علمي
susceptible quand même d'une éducation scolaire.
انضم بنت لهذه الهيئة والتي تمثل هدفها باختراع وسيلة تسمح بالتمييز بين الأطفال الذين سينخرطون في المنهج المدرسي بنجاح أو بعجز كبير.
قام بتطوير الاختبار الذي ساهم إلى حد كبير بصنع شهرته من خلاله وأسماه قياس الذكاء أو المقياس المتري للذكاء، لكنه لم يكن مأخوذا بمعادلاته بشكل كلي، حيث إنه أدرك أن الاختبار هو مجرد أسلوب نسبي ومنظراني للتعبير عن الأشياء.
قام ألفريد بينيت بتأسيس صفوف خاصة في العام 1909 للأطفال غير الطبيعيين، والتي احتضنت ما قارب 50 تلميذا، في حين كانت الصفوف العادية تضم 60 تلميذا. كان بينيت متأكدا من أن العمل مع هؤلاء الأطفال سيأتي بنتائج، لذا قام بتطوير عدة تمارين تهدف إلى تحفيز الدماغ، وأطلق على ذلك المشروع اسم التجبير العقلي.
يمكن التدريب لتطوير الذكاء، فإن نظرت لأداء التلاميذ في البلدان الأوروبية فستجدهم يتفوقون في مجالات معينة، ذلك بسبب الساعات التي تكرس لهذه المجالات خلال الدراسة المدرسية.
التعليم يمثل الجهد الذي تبذله.
هل يعد الذكاء فطريا أو هل يمكننا اكتسابه وتطويره بشكل متدرج؟ هذا هو السؤال.
حين ذهبت إلى الولايات المتحدة الأمريكية دهشت عند سماعي أناسا يقولون بأنهم ذهبوا إلى الجامعة كي يصبحوا أذكى. هذا ما يدل على أن المفهوم يتغير من بلد لآخر، فالناس في فرنسا يظنون أن الذكاء أمرا فطريا، فإما تولد ذكيا أو لا، بينما نجد في بلدان أخرى مفهوما آخر يقول بأن تعلم الأشياء الجديدة يزيد من ذكائك. يبدو ذلك بالنسبة لي أمرا صحيحا وأكثر حكمة، فكلما تعلمت أشياء جديدة تصرفت بشكل أسلم، وذلك بسبب استعمالك لعامل الخبرة.
يشبه ذلك أي عمل وظائفي يمكن تطويره. في جميع الأحوال يمكن للشخص أن يحافظ على ذكائه ويعزز من قدراته العقلية في حال بذل المجهود الكافي لفعل ذلك.
إن الدماغ هو عضلة، لذا إن استطعنا قياس الجهد الجسدي يمكننا قياس الذكاء.
هل أنت متأكدة من أن الدماغ هو عضلة؟
أجل، يبدو الأمر هكذا بالنسبة لي، أليس كذلك؟
لا يعد الدماغ من العضلات، حيث أن العضلة تتملك خاصيات معينة لا يملكها الدماغ. فحين يقول الناس بأن الدماغ هو عضلة فهم يعنون بذلك القدرة العقلية التي يجب على البشر تدريبها تماما كالعضلات. بما أن الدماغ لدن فهو يحتاج للكثير من النشاطات، وكلما زدت من التدريب الفكري كلما ازداد تطور وصلابة الشبكات الدماغية. إن العقل الكسول لا يجد سبيلا للتقدم.
إن التكلم عن الدافع يجعلنا نفكر بمبدأ النتائج التي يمكن إثباتها وقياس كميتها، فمثلا نلاحظ تطور عمل الدماغ المرتبط بالذاكرة عند سائقي سيارات الأجرة في لندن، حيث يمضي هؤلاء ساعات في تعلم أسماء الشوارع. إن اللدائنية الدماغية عند الأطفال تعد أكثر أهمية، لكن ذلك لا يعني أنه يجب أن يقود سيارات الأجرة.
يمكن مساعدة الطفل في التطور والانفتاح وإيجاد مجالات يمكن له التفوق فيها، ذلك لأن إيجاد هكذا مجال سيزيد من ثقته بنفسه وسيساعده في تجنب المجالات التي لن يتفوق فيها. هذا شيء مثير للاهتمام، من ناحية أخرى نرى أن اتباع نمط فيه إفراط مستمر لتحفيز الطفل يؤدي إلى توقف استماع ذلك الطفل لك. هذا ليس بالأمر الجيد، وهو لا يؤدي دائما إلى الفوز. إن الإفراط في تحفيز الطفل لن يؤدي إلى تطوير ذكائه. التفكير بهذه الطريقة هو خطأ جسيم.
أردت فقط أن أعرف إن كانت هناك صلة ما بين الذاكرة والقدرة على الانتباه.
حين تنتبه لما يجري فإنك تزيد من حدة الجهد وتزيد من حركة التواصل المتناغمة بين العصبات. إننا نعلم أن هذا التواصل سيقوي الاقتران الصبغي، وهي تلك الروابط الثابتة بين العصبات. فهناك إعادة تخطيط للشبكة عند الانتباه، في حين ينعدم ذلك عند عدم الانتباه. لذا نرى أنه يوجد رابط قوي بين الانتباه والذاكرة.
للفرد قصتان متعاقبتان، واحدة باللون الأخضر والثانية باللون الأحمر. إننا نطلب من الشخص قراءة القصة ذات الكلمات التي هي باللون الأخضر، ثم نقارن استجابة الدماغ للكلمات باللون الأخضر مع تلك التي باللون الأحمر والتي لم يفسر معناها.
سأنطلق بشكل تدريجي.
سترين يا جونفييف كلمات باللون الأخضر وأخرى باللون الأحمر تظهر على الشاشة. يجب عليك قراءة تلك التي هي باللون الأخضر وحسب، والتي تؤلف قصة ما، ثم ستخبرينني بتلك القصة. لنبدأ. هذا رسم مغناطيسي للدماغ، وهو يظهر الإشارات الكهرومغناطيسية التي يطلقها الدماغ بواسطة العصبات حين تنظر جونفييف للكلمة الظاهرة على الشاشة.
De regarder les mots inscrits sur l'écran.
يمكننا بواسطة أجهزة الاستشعار المتصلة بفروة الرأس أن نحدد مصدر هذه الإشارات في الدماغ. يساعد الرسم المغناطيسي للدماغ على إيجاد مصادر النشاطات، مما يظهر إشارات المتغيرات المغناطيسية. يمكننا عند عرض الكلمات على الشخص أن نراقب ديناميكية النشاطات الدماغية. إن البقع الحمراء تمثل حالات النشاط، في حين أن البقع الزرقاء تمثل حالات عدم النشاط. إننا نرى حتى الآن نشاطا أساسيا غير منظم. نلحظ في العشر الأول من الثانية نشاط الزعنفة البطنية البصرية، وهي المسؤولة عن التعرف على الكلمات وغير ذلك. أما بعد 200 جزء من الثانية فإننا نلحظ تولد هذه النشاطات وانطلاقها تجاه الفص الأمامي، وبالتحديد إلى الجزء المسؤول عن تفسير المدلول، إضافة لاستعمال الذاكرة التي نحتاجها لإعادة بناء الجملة. وبعد أول ثلث من الثانية يجري تفعيل لفة بروكا، والتي تعرف منذ قرن من الزمن أنها مسؤولة عن التفسير اللغوي. إن الكلمة التي يتم النظر إليها من دون أي انتباه تظهر نشاطا في منطقة العمل البصري، لكنها لا تسبب نشاطا في المنطقة الأمامية، فهي لا تنشط وظيفة تفسير المدلولات، حيث أنه لم يجري فهم الكلمة بسبب فرق بسيط في عملية الانتباه. نحتاج لـ400 جزء من الثانية كي نفهم كلمة واحدة. عند إعطائنا فرضا معرفيا فإن شبكة عمل خاصة ستبدأ بالعمل. لن يعمل الدماغ بأكمله، لكننا سنرى عمل 10% منه. هذا لا يعني أنك تستعمل 10% من دماغك، بل يعني أنك تستعمل تلك النسبة في لحظة معينة، وحين نغير النشاط نقوم باستعمال 10% أخرى.
هناك مليارات الخلايا العصبية، كيف يمكننا عدها؟ كيف يمكننا تقييم أدائها وتقييم ذكائنا؟
لا يمكننا تقييم الذكاء، لكن يمكن تقييم الفعالية عند الأطفال. يمكن تقييم ما يمكنهم فعله وما ينجحون بفعله. جرى تقديم عدة أنواع من اختبارات التقييم على صعيد الوطن بهدف مساعدة الأساتذة كي يعرفوا بشكل مبكر التلاميذ الصغار المنضمين للصفوف والذين يملكون القدرة الكافية لمواصلة التعليم.
هدف هذه التقييمات يتمثل بتحديد الكفاءات الفردية والتي يجب تطويرها، لنرى سبب استعمال هذه الاختبارات بالنسبة إلى التلاميذ.
كي نرى ما تعلمناه البارحة يتعلق ذلك بفحص الذكاء بالنسبة إلي.
إن الذكاء بالنسبة لي يتمثل بالقدرة على حفظ الدروس والإجابة بشكل صحيح على الأسئلة، إضافة للقيام بكل ما يطلبه المعلم.
الذكاء لا يعني قدرتك على حفظ دروسك، قد تواجه مشاكل في فهم الدروس وهذا لا يعني أنك لست ذكياً.
يقاس الذكاء عند خضوعك للاختبارات وتظهر النتائج من خلال العلامات.
يمكن قياس نسبة الذكاء، فالذكاء له نسبة.
ما هي نسبة الذكاء؟
النسبة هي أمر متعلق بالعباقرة، فهم يقيسون ذكاءهم بمدى معرفتهم.
مات بنت عام 1911، وفي السنة التالية أتى ستيرن ليعرف مبدأ الذكاء، فخرج بالمعادلة التالية: رقم العمر العقلي مقسوم على رقم العمر الحقيقي ومضروب بمئة. يجب الأخذ بعين الاعتبار أن قياس الذكاء بالنسبة إلى ستيرن أمر ثابت، يعني ذلك أن الرقم الناتج في لحظة معينة سيحدد نسبة ذكاء الطفل طوال حياته، وسيتم تحديد الدروس التي يمكنه أخذها وفقا لنسبة ذكائه، وذلك بعد خضوعه للاختبار.
نسبة الذكاء، ما هي نسبة الذكاء؟
هي النتيجة أو النسبة الرقمية التي تمثل الذكاء. يمكن أيضا القول إنه مقياس للذكاء. لا أعرف المبدأ بالضبط، ولكنني أعرف بوجود معادلة. الذكاء عميق كالبحر.
فكر عالم نفسي أمريكي يدعى ويسلر بطريقة أخرى لتحديد نسبة الذكاء، ترتكز على تقنية إحصاء، حيث يقوم بعمليات قياس لعدد كبير من الأطفال، وهذا ما سيحدد متوسط نسبة الذكاء، والتي سيعطي على أساسها علامة معينة من 100 تمثل متوسط نتائج مجموعة التلاميذ التي قام بدراستها. إننا نخلط بين هاتين الطريقتين المستعملتين لقياس نسبة الذكاء، حيث أن الأولى ترتكز على مبدأ التطوير، وهذه هي طريقة بنت وستيرن، في حين أن الثانية ترتكز على توزيع النتائج في فئة عمرية واحدة والمعروفة باسم مقياس ويسلر.